نستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في كتاب صحيح مسلم في كتاب الطلاق إلى باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. وفي الباب حديثان، أولهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني حديث عائشة رضي الله عنها. وسبق أن ذكرنا شيئا مما يتعلق بحديث ابن عباس، وسوف نذكر على عادتنا ما ذكره البخاري رحمه الله الأبواب التي جعل فيها هذا الحديث، وهذه طريقة جيدة في التفقه أن ترجع إلى الحديث إذا كان أخرجه الإمام البخاري، وتعرف المواضع التي جعل فيها هذا الحديث، لأنه من المعلوم أن كتاب البخاري إنما هو كتاب فقه، وأما كتاب مسلم فإنه كتاب حديث، حيث يعتني الإمام مسلم عناية فائقة بضبط الألفاظ وعزوها إلى قائليها، وبجمع طرق الحديث في مكان واحد. وأما الإمام البخاري فهو إمام في الحديث بلا شك، ولكنه يهمه أولا وأخيرا الناحية الفقهية، بل سوف يظهر لك إن شاء الله عندما نبين الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا الرجل إمام بحق في الفقه والحديث. والإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه أخرج مجموعة من الأحاديث وترك مجموعة أخرى، فربما يكون الحديث عند الإمام مسلم ولا يكون عند البخاري لأنه ليس على شرطه، ولكن لقلة هذه الأحاديث التي عند الإمام البخاري والتي هي في أعلى درجات الصحة يعتاض الإمام البخاري عن ذلك بالتركيز على الاستنباط، يعني يأتي من جملة في الحديث ولا يخطر على بال أحد منا أنه يستنبط منها يعني حكم، فيأتي ويستنبط حكما لا يخطر لك على بال. يعني مثلا في قول النبي في قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يحب الحلواء والعسل، إنه كان يحب الحلواء والعسل، سوف يظهر لك الآن كيف استنبط الإمام البخاري من هذه الجملة يعني أحكاما لا تخطر لك على بال. فهو يعتاد عن قلة الأحاديث التي عنده وليست على شرطه بالاستنباط، واستنباطاته عجيبة. وهذا كحال الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه الآثار التي كانت عنده قليلة، هذا شيء معروف، فبماذا اعتاض أبو حنيفة رحمه الله عن قلة هذه الآثار؟ استنبط وركز على الناحية الاستنباطية واستنباط الأحكام، ولذلك قالوا إن الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، لأنه يستنبط استنباطات عجيبة. وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه فكان يعني قمة في جمع الآثار، فهو استغنى بهذه الآثار عن الاستنباط، مع أنه له استنباطات، لكن الذي يغلب عليه هو جمع الآثار والقول بما فيها، والقول بما فيها. ولا شك أن القول بالأثر حتى وإن كان المفهوم منه خلاف الظاهر أولى من الاستنباط، لأن الاستنباط كاجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب، بخلاف أن تقول بالأثر. ولذلك كان الشافعي رحمة الله عليه يقول: يا أحمد، إذا بلغك الحديث فأبلغنا به، سواء كان مصريا أو كوفيا أو بصريا أو شاميا، مهما كان رواة يعني هذا الحديث فأبلغنا به، فإنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام مسلم رحمة الله عليه في هذا الباب حديث ابن عباس، قال الإمام مسلم: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال: كتب إلي يحيى ابن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ترى هنا أن هشام قال: كتب إلي يحيى، فالكتابة من أدوات التحمل، كما أن السماع من أدوات التحمل، وكما أن العرض على الشيخ من أدوات التحمل، فكذلك الكتابة. فهشام يقول: كتب إلي يحيى. فهل هشام هذا الذي كتب إليه يحيى يكون تلميذا ليحيى؟ نعم، مع أنه كتب إليه ربما لم يجلس إليه، فصار تلميذا له بمجرد الكتابة. وكذلك من تتلمذ في زماننا مثلا على كتب الألبان، أو على كتب ابن عثيمين، أو على كتب ابن باز رحمة الله عليهم جميعا، من تتلمذ على هذه الكتب ولم يرى هؤلاء الشيوخ فيكون تلميذا لهم. الدليل هو هذا، أن هشام من تلاميذ يحيى بن كثير بمجرد الكتابة إليه. والشيخ الألباني مثلا عندما يصنف كتابا فهو يكتبه إلى كل من يعني يقرأه من طلاب العلم، فكأنه كتب إلى كل هؤلاء الناس. ولكن يشترط في الكتاب المرسل أن يكون موثوقا به، وأن يكون حامله أمينا، أن يكون موثوقا به وأن يكون حامله أمينا حتى لا يغير شيئا فيه. عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. ما معنى كان يقول في الحرام؟ يعني إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، هذا معنى كان يقول في الحرام. في الحرام يعني ماذا؟ يعني إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فكان ابن عباس يقول: عليه يمين يكفرها ولا يحرم عليه شيء. ما مستند ابن عباس في هذه الفتوى؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذلك كما سنعرف الآن أنه لما كان يوم حفصة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جاريته مارية وجامعها في بيت حفصة وفي يومها، فجاءت حفصة فقالت: يا رسول الله، في بيتي وفي يومي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبري أحدا وأنا حرمتها علي، لا تخبري أحدا وأنا حرمتها علي. فعاتبه الله تبارك وتعالى وقال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ وهذا مما يبين لك أن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن اليوم يوم حفصة، ومع ذلك هو أتى جاريته. ثم إن الجارية ليست من نسائه، ثم إن الجارية ليست من نسائه. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: لا تخبري أحدا، وأنا حرمتها علي. وهذا الإسناد إسناد صحيح، أخرجه الإمام النسائي عن أنس رضي الله عنه، وله شواهد سوف نذكرها الآن. إذن قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لماريا قصة صحيحة. فهذا هو الاستدلال الذي استدل به ابن عباس وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ماريا كما يحرم أحدكم امرأته، بماذا حكم الله تبارك وتعالى في هذه القصة؟ قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ إذن الذي يحرم امرأته ليس بشيء، والذي عليه يمين. الدليل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذه الآية تشبه تماما الآية التي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. إيش بقية الآية؟ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال الله عز وجل عقب هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه مثل هذا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وفي آية المائدة قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ثم قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فبين كفارة اليمين. فهذا هو استدلال ابن عباس بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، طريق أخرى عن ابن عباس. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن بشر الحريري قال حدثنا معاوية، يعني ابن سلام. نسينا أن نبين أو أن نذكر أن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، له سبب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل. فنقول: لا مانع أبدا أن تكون سورة التحريم نزلت للسببين: لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل، ولما حرم ماريا نزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ويكون هذا الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون العسل وإما أن يكون ماريا، يمكن هذا ويمكن هذا، وسوف نبين هذا إن شاء الله. لكن أيهما أنسب لفتوى ابن عباس؟ أن يكون الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ ماري. طيب، الطريق الأخرى: قال حدثنا يحيى ابن بشر الحريري قال حدثنا معاوية، يعني ابن سلام، عن يحيى ابن أبي كثير أن يعلى ابن حكيم أخبره أن سعيد ابن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس. هؤلاء الثلاثة يحيى ويعلى وسعيد، هؤلاء ثلاثة من التابعين، يروي يعني بعضهم عن بعض، ثلاثة من التابعين في نسق. قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا حديث ابن عباس. طيب الآن يعني هناك أثر آخر أخرجه النساء هناك أثر آخر أخرجه النساء عن ابن عباس أيضا. ابن عباس هنا في هذا الذي عند الإمام مسلم ماذا قال؟ قال يمين إيش يكفرها فيلزمه بكفارة يمين. هناك أثر آخر أخرجه النساء أن رجلا جاء يسأل ابن عباس فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال كذبت، ما هي عليك بحرام؟ ثم تلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية. ثم قال له عليك رقبة، ثم قال له عليك إيش رقبة. فكيف نخرج هذا؟ نقول أمره بأعلى شيء في كفارة الإيش اليمين. فنقول لعل هذا الرجل كان موسرا كان غنيا، فلذلك أمره ابن عباس بأعلى شيء في إيش في كفارة اليمين، وهو فتحرير رقبة، لأنكم تعلمون أنه في كفارة اليمين أنت مخير بين هذه الثلاث، فتحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فنقول ليس معنى هذا أن ابن عباس أمره بكفارة الظهار، وإنما أمره بأعلى شيء في كفارة اليمين. نعم. الحديث الثاني هو حديث عائشة، لكن قبل أن نقرأ حديث عائشة نذكر مواضع إخراج الإمام البخاري لحديث ابن عباس هذا، فأخرجه برقم 4911 في سورة التحريم، في سورة التحريم. تقول واختلف في المراد بما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو العسل الذي شربه عند زينب، أم أن ذلك في تحريم مارية. ثم تقول لا مانع أن يكون يعني سبب نزول هذه الآيات هو السببين، هو السببين، لا مانع أبدا أن يكون هذا وهذا. بالنسبة لتحريم مارية، لأن بعض الناس يعني يضاعف هذا، فنحن نذكر يعني الآثار التي تبين صحة هذا السبب وهو تحريم مارية. فتقول أخرجه الإمام النسائي بالنسبة لأثر مارية هذا، أخرجه الإمام النسائي عن ثابت عن أنس، قال الحافظ وهذا أصح طرق هذا السبب، أصح طرق هذا السبب، وهو أن سبب أو الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو مارية، أصح طرق هذا السبب عند الإمام النسائي من حديث أنس. شاهد آخر ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق، قال حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة لا يقرب أمته، وقال هي علي حرام، فنزلت الكفارة ليمينه وأمر ألا يحرم ما أحل الله. إذن هذا رواه سعيد ابن منصور بإسناد صحيح. ماذا قال مسروق؟ قال حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة لا يقرب أمته يعني مارية، وقال هي علي حرام. إذن انتبه هنا شيئا، حلف وقال هي علي حرام، لم يقل فقط هي علي حرام، وإنما إيش قال هي علي حرام، ثم حلف ألا يعني يقربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم وإيش وحلف. وهذا يفيدنا في ماذا؟ بعض العلماء يقولون إذا حرم امرأته ليس عليه شيء حتى ولا كفارة يمين، فيقال لهم لماذا؟ وابن عباس يقول في الحرام يمين يكفرها، فيقولون ماذا؟ يقولون إنما كفر النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل فقط أنه قال لامرأته أنت علي حرام، وإنما كفر لأنه إيش؟ حلف. فهذا يفيدنا، وهذا هو الموجود الآن في أثر مسروق. انتبه، قال حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة هذا الحلف لا يقرب أمته، وقال هي علي حرام. إذن هو حلف وقال، قال مسروق فنزلت الكفارة ليمينه وأمر ألا يحرم ما أحل الله. وسوف يأتينا طريق أخرى عند الإمام البخاري فيها مثل هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل حلف أيضا. فهناك احتمال قوي جدا أن تكون الكفارة التي كفرها النبي صلى الله عليه وسلم لا لأجل أنه حرم، وإنما لأجل أنه حلف. طيب، أيضا من شواهد هذه القصة ما ذكره ابن إسحاق، ما ذكره ابن إسحاق، وهذه يعني مدرجة لا تهمنا. أيضا من شواهد هذه القصة ما أخرجه الضياء في المختار عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ممكن تكتب يعني فقط هذه المصادر بالنسبة لشواهد قصة ماري. عند الضياء في المختار عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا أن أم إبراهيم علي حرام. قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن هذا أيضا شاهد لهذه القصة. وكذلك عند الطبراني في كتاب عشرة النساء وابن مردوية عن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية بيت حفصة فجاءت فوجدتها معه، فقالت يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي دون نسائك، فذكر نحوهم. وكذلك عند الطبراني عن ابن عباس قال دخلت حفصة بيتها فوجدته يطأ مارية فعاتبته، فذكر نحوه. قال الحافظ وهذه طرق يقوي بعضها بعضا، وهذه طرق يقوي بعضها بعضا، وأصحها هو ما أخرجه الإمام النسائي عن أنس. المهم أن تعرف أن كون النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية سببا لنزول هذه الآية، هذا يعني إسناده صحيح وورد من طرق يقوي بعضها بعضا. وأما تحريم العسل فهو في الصحيحين، هذا لا يحتاج إلى ما يشهد له، لأنه في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل كما سنقرأ الآن. طيب، أيضا الإمام البخاري أخرجه برقم 5266 حديث ابن عباس، هذا الحديث حديث ابن عباس برقم 5266 في باب لما تحرم ما أحل الله لك. قال الحافظ هل المراد هو تحريم العسل أو تحريم ماري؟ تقدم الكلام في ذلك. طيب، لكن هنا شيء آخر، ما هو؟ أن الله عز وجل لما عاتب نبيه بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إذن سواء قلنا إن سبب نزول آيات التحريم هو تحريم ماري أو تحريم العسل، فالله عز وجل أنزل آيات سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآيات فهذه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت نتيجة هذا العتاب؟ كانت نتيجة هذا العتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه. لماذا اعتزل؟ نقول لأن الله عز وجل عاتبه على ذلك. فلأجل هذه المعاتبة فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه. وهذا يبين لك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إرضاء ربه. فبمجرد أن الله عز وجل عاتبه وجعل له مخرج، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا، أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا. فلما كانت يعني هؤلاء النسوة حالت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه ولو طرفة عين ولو لحظة من لحظات، فترتب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه. وهذا باب سوف يأتينا في اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. لكن اختلف في سبب الاعتزال، فتقول لماذا اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟ ورد في ذلك يعني عدة أسباب. لماذا اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا؟ تقول السبب الأول معاتبة الله عز وجل له لتحريم العسل أو لتحريم ماري. معاتبة الله عز وجل له، لما عاتبه الله عز وجل قال لا أدخل عليكن شهرا. السبب الآخر رواه ابن سعد عن عائشة من طريقين. ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما بين نسائه فلم ترضى زينب بنصيبها. النبي صلى الله عليه وسلم في قسم معين قسمه إما شاه وإما غير ذلك، وأرسل إلى زينب بنصيبها مرة فردته، والمرة الثانية فردته، والمرة الثالثة فردته. فانتهزت عائشة رضي الله عنها هذه الفرصة وقالت يا رسول الله لقد أقمعت وجهك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كن أهون علي من أن تقمئنني. فكان هذا أيضا أو ذكر هذا السبب لاعتزاله صلى الله عليه وسلم. إذن نقول السبب الأول لاعتزاله هو ماذا؟ هو أن الله عز وجل عاتبه. فلما عاتبه الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال ادخلوا عليكن شهرا. السبب الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم هذا القسم فسخطت زينب فقالت عائشة ما قالت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أدخل عليكن شهرا. نعم قسم يعني وليكن مثلا شاه ذبحت ووزعت فأرسل لزينب فلم ترضى بنصيبها. هذا رواه ابن سعد عن عائشة من طريقه. ها؟ أقمأت وجهك يعني صغرت بك. طيب سبب ثالث رواه الإمام مسلم عن جابر وسوف يأتينا الآن. سبب ثالث رواه الإمام مسلم عن جابر أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن حوله يسألنه النفقة. أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن حوله يسألنه النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. واحد يقول كيف هذا؟ كيف تكون هذه الأسباب يعني أسباب للاعتزال؟ فنقول اجتمعت الأسباب ها فترتب عليها حصول الاعتزال. فقد يكون للأمر الواحد أكثر من إيش؟ أكثر من سبب. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم القسم حصل ما حصل فغضب، ولما جئنا يسألناه النفقة غضب وسكت، ولما حصلت قصة العسل أو قصة مارية فأنزل الله عز وجل الآيات التي فيها معاتبة فغضب. فاجتمعت هذه الأسباب وترتب عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلهن إيش شهرا، فتقول ولا مانع أن تكون هذه الأسباب كلها سببا لاعتزاله صلى الله عليه وسلم. هناك سبب رابع ولكنه ضعيف، هناك سبب رابع ولكنه ضعيف، مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه حفصة وهو في بيتها وكان مع ماري، فقال لها لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة، إن أباك يلي الأمر بعد أبي بكر. فذهبت حفصة وأخبرت عائشة، فلم تزل به عائشة حتى حرم النبي صلى الله عليه وسلم ماري. تقول هذا ضعيف لأنه من رواية الضحاك عن ابن عباس، والضحاك لم يسمع من ابن عباس. وسبحان الله، يعني الأحاديث والآثار التي تكون ضعيفة يعني تظهر من قراءتها، يظهر ضعفها بمجرد قراءتها، ولا يكون ذلك إلا للذي أدمن يعني القراءة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عنده طعم خاص. فإذا جاء حديث موضوع أو كذب لا يشبه كلامه صلى الله عليه وسلم فأنت تقشعر منه، لكن ليس كل واحد يقشعر، وإنما الذي يقشعر هو الذي دوما مشغول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أنصحك في بداية الطلب أن تكثر من قراءة الأحاديث الصحيحة، لا تكثر من قراءة الأحاديث الضعيفة، أكثر من قراءة الأحاديث الصحيحة حتى يتكون عندك هذا الطعم وهذا الذوق. فإذا ورد عليك بعد ذلك حديث ضعيف تقول هذا أظنه ضعيف، وهذا في الحقيقة مجرب، هذا في الحقيقة يعني مجرب. فمثل هذا، إن أباك يلي الأمر بعد أبي بكر، كيف يكون هذا والصحابة بمجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا؟ فلو كان هذا موجود لكان يعني أراح الناس. نعم نعم. الثالث رواه مسلم عن جابر أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا حوله يسألنه النفقة، يسألنه النفقة. طيب، عندنا أثر آخر يهمنا في هذه المسألة. إذا تقدم عندنا أول بالنسبة لأثر ابن عباس أنه قال إيش في الحرام يمين يكفرها. طيب، والأثر الذي أخرجه سعيد بن منصور عن مسروق ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كفر لأجل إيش؟ لأجل يمينه، لأجل أنه حلف. هنا أيضا أثر آخر يهمنا في هذه المسألة، ما هو هذا؟ عند الطبري وهو مرسل صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم في بيت بعض نسائه، فقالت يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حراما. فقالت يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال؟ قال فحلف لها بالله لا يصيبها. إذن هذا يتفق مع إيش؟ مع أثر مسروق، فأثر مسروق وهذا أيضا زيد بن أسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي فقط بقوله أنت علي إيش حرام، وإنما حلف، وإنما حلف. قال فجعلها حراما، فقالت يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. انظر إلى فقه زيد بن أسلم، قال زيد بن أسلم فقول الرجل لامرأته أنت علي حرام لغو، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف، فيكون متفقا تماما مع من؟ مع مسروق. إذا صار بالنسبة لأقوال السلف في هذه المسألة ابن عباس يقول عليه يمين سواء حلف أو لم يحلف، بمجرد أن يقول أنت علي حرام فيكون عليه إيش؟ اليمين. وأما مسروق وزيد بن أسلم فيقولون ليس عليه كفارة إلا إن حلف، إلا إن حلف. طيب زيد بن أسلم هذا عند الطبري، هذا عند الطبري وهو مرسل صحيح. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال في هذه المسألة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن قال لامرأته أنت علي حرام، أنت علي حرام، ولم يقصد بذلك يمينا فيكون عليه كفارة ظهار. وأما إن قصد بذلك يمينا فيكون عليه كفارة يمين. وفي الحالتين لا يقع بذلك إيش؟ طلاق. مع أن كثير من العلماء يقولون إذا قال لامرأته أنت علي حرام يقع به طلاق. فنقول مرة أخرى، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا قال لامرأته أنت علي حرام ولم يقصد بذلك يمينا فعليه كفارة ظهار. بس واحد قال لامرأته أنت علي حرام ولم يقصد أن يحبها على فعل شيء أو يمنعها من فعل شيء، وإنما قال لزوجته أنت علي حرام، فإذا لم يقصد به يمينا فيكون عليه كفارة ظهار. نعم، كفارة الظهار هي التي في أول المجادلة، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذه كفارة الظهار. ثم تكمل أينا هذه يكون عليك كفارة الظهار. أيوة أنت علي حرام، يقول لامرأته أنت علي حرام، متى يكون قاصدا لليمين؟ لا تتكلم في الدرس يا أبو يعقوب. متى يكون، متى نحكم عليه أنه قصد يمين؟ إذا قال هذا القول وأراد به الحظ أو المنع، يعني يقول لها إن ذهبت دار فلان فأنت علي حرام، فهذا أراد ماذا؟ أراد أن يمنعها. إن لم تطبخي هذه الطبخة فأنت علي حرام، أراد بذلك أن يحضها. المهم إذا كان الكلام فيه حظ أو فيه منع فيكون يمينا وتلزمه كفارة اليمين إذا حنث، وأما إن لم يكن فيه حظ ولا منع فتكون كفارة ظهار، وفي الحالين لا يلزمه طلاق. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. نعم، أنت علي حرام كقوله أنت علي كظهر أم، لأن التشبيه معناه التحريم. انتهينا الآن من حديث ابن عباس وما يتعلق به، خلاصته ماذا يا أبا يعقوب؟ خلاصته أو خلاصة هذه المسألة ماذا؟ أن السلف اختلفوا في ذلك، منهم من يقول تلزمه كفارة اليمين مطلقا بدون تفصيل وهو ابن عباس، ومنهم من يقول لا تلزمه كفارة اليمين إلا إذا حلف، فإذا قال أنت علي حرام ولم يحلف فهذا لغو كما قال مسروق وزيد بن أسلم. ومنهم من يفصل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ودائما لا تستهن بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية لأنه لا يقول هذا القول إلا بعد أن يعني يقرأ كل الأدلة المتعلقة بالمسألة ويجمع بينها، ويجمع بينها. طيب انتهينا من حديث ابن عباس المتعلق بهذه المسألة، هو مسألة إذا قال لامرأته أنت علي حرام. الحديث الآخر في هذا الباب هو حديث من؟ حديث عائشة. حديث عائشة رواه من طريقين، ما هما يا جماعة؟ حديث عائشة رواه من طريقين، ما هما؟ تأملوا وقولوا. من طريق عبيد بن عمير، ومن طريق، من طريق هشام، ولا من طريق عروة؟ من طريق عروة، لأنه قال هشام عن أبيه. ولو تجوزت وقلت من طريق هشام فيجوز، لكن الأولى أن تقول من طريق عروة. لماذا؟ لأن عروة يقابل عبيد، عبيد ابن عمير يروى عن عائشة، وعروة يروى عن عائشة. طيب، فهذان طريقا، ولكن يعني بينهما اختلاف في المتن كما سترى الآن. فتأمل وتدبر، فإنك تقرأ في الوحي الثاني وهو بحاجة إلى تدبر كتدبرك في القرآن، لأن كليهما وحي. وهكذا الإنسان عند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يجمع قلبه ولا يكون غافلا عن ذلك. وإذا يعني تأملت فأنت تخرج بفوائد واستنباطات. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد هو المصيص قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عطاء. وإن لم يقل أخبرني، ابن جريج ثبت عنه أنه قال: إذا قلت قال عطاء فهو مما سمعته منه. إذن هذه فائدة. ابن جريج يقول: إذا قلت قال عطاء فهو مما سمعته منه. فسواء يقول أخبرني عطاء أو قال عطاء فنحن نأخذ منه. طيب، وأما إذا قال عن عطاء فابن جريج مدلس، فابن جريج مدلس وهو تقريبا في الطبقة الإيش يا أخ عبد الله، الطبقة الثانية أو الثالثة من طبقات المدلسين. طيب، قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواطيت، يعني اتفقت وتواطأت، فتكون بالهمزة وبالياء، فتواطيت وتواطأت أنا وحفصة، وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير. عائشة وحفصة قالتا واتفقتا: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليك أو علي فلنتفق ولنقل إني أشم منك ريح مغافير. ما هي المغافير؟ المغافير جمع مغفور، مغفور، وهو صمغ له رائحة، وهو صمغ له رائحة كريهة ما حلاوته. في بعض الأشجار تجد يسقط منها صمغ، يعني شيء يعني يسيل منها، وهذا المغفور هذا هو صمغ له رائحة كريهة ما حلاوته، هو حلو ولكن رائحته كريهة، ولذلك تقع عليه الإيش؟ النحل. يأتي النحل ويقع على هذه الأشياء، لماذا؟ لأن طعمها حلو مثل السكر يعني. وهذا الصمغ هذا يكون في أشجار معينة مثل الرمث والعشر والثمام والسلم والطلح والعرفط، فهذه الأشجار التي يكون فيها هذا الصمغ اللي هو المغافير. أكلت مغافير؟ هذا سؤال محذوف الأداة، يعني التقدير إيش؟ أأكلت، وإنما حذفت الهمزة تسهيلا. أأكلت، إذا اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة في الكلمة فأنت تحذف يعني همزة تسهيلا. أكلت مغافير؟ هذا سؤال. قالت: فدخل على إحداهما. الحافظ يقول أظنها حفصة. فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. قال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. لن أعود له يعني ماذا؟ حرمته. نريد أن نبحث عن الشاهد للباب ولا أعود له، يعني إيش حرمته. ففي هذا الطريق أنه قال ولن أعود له، يعني حرمه. تقول الفائدة المهمة هذه، تقول في رواية هشام بن يوسف عند البخاري، في رواية هشام بن يوسف عند البخاري عن ابن جريج، الراوي هنا عن ابن جريج من؟ حجاج بن محمد. عند الإمام البخاري هشام بن يوسف روى عن ابن جريج قال فلن أعود له وقد حلفت، هذا هو المهم، قال فلن أعود له وقد حلفت. ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وإيش وحلف، فهو دليل لمن؟ لمسروق ولزيد ابن أسلم، فهو دليل لمسروق ولزيد ابن أسلم، دليلهم في رواية البخاري فلن أعود له وقد حلفت. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا العسل؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه جدا أن يشم منه رائحة كريهة، هذا من شمائله صلى الله عليه وسلم، كان يشتد عليه جدا أن يقال فيك رائحة كذا. ولذلك ينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة. الإنسان دائما يحرص على الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، كم شيء؟ شيئين، مو ثلاث، نقطة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا فيما يتعلق بأمور الآخرة. نعم، كأن أجد منك ريحة كذا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا التواطؤ، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا العسل. طيب، فنزل لما تحرم ما أحل الله لك. إذن سبب نزول آيات سورة التحريم ما هو حسب هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، هذا عند البخاري ومسلم متفق عليه. والسبب الآخر هو أنه لأنه حرم ماريا، وقد يعني سمعت الطرق التي يشتد أو يشد بعضها بعضا. فأنزل الله أو فنزل لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله إن تتوبا. إن تتوبا يعني من؟ من؟ عائشة وحفص. يتوبا من ماذا؟ من تظاهرهما على النبي صلى الله عليه وسلم. تظاهر يعني التعاون، يعني إن تتوبا إلى الله، أي من التظاهر والتعاون على ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، إن تتوبا من هذا الشيء فقد صغت قلوبكما، يعني فقد رجعت قلوبكما إلى الحق على أحد قولي العلماء. قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، ما هو هذا السر؟ ما هو هذا السر هنا؟ السر ما هو؟ قال ولن أعود له. فأسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لمن؟ لحفصة، كما ظنها الحافظ، قال لن أعود له، هذا هو السر. وإذ أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حديثا، فذهبت حفصة وقالت لعائشة إنه قال لن أعود له، إنه قال لن أعود له، فبلغت من؟ بلغت عائشة بما أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة. طيب، هذه طريق عبيد بن عمير، ماذا فيها؟ من المتظاهرات في هذه الطريق؟ ومن صاحبة العسل؟ زينب، احفظ هذا. تقول ويؤيد الذي في حديث عبيد بن عمير حديث ابن عباس عن عمر، وهو حديث طويل سوف يأتينا إن شاء الله، الحديث الطويل المشهور الذي رواه ابن عباس عن عمر لما قال له لما كان راجعين من الحج، فعدل عمر عن الطريق ليقضي حاجته، فعدل معه ابن عباس رضي الله عنهما، فلما قضى حاجته قال له: من المرأتان اللتان قال الله عز وجل وإن تظاهر عليه؟ فقال له: عجبا لك يا ابن عباس. تعجب عمر رضي الله عنه من سؤاله هذا السؤال كيف خفي عليه، ثم قال له عائشة وحفصة، ثم ساق له قصة طويلة سوف تأتينا إن شاء الله، وقصة جميلة وفيها فوائد. فالمهم أن في هذه القصة أن المتظاهرتين هما من؟ حفصة وعائشة. فحديث ابن عباس عن عمر يؤيد رواية من؟ عبيد بن عمير عن عائشة. الآن الطريقة الثانية نشوف ماذا فيها. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون ابن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. تقول هذا تمهيد للقصة، هذا تمهيد للقصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه. فلو كان لك نساء فيجوز أن تفعل مثل هذا حتى ولو كان في يوم واحدة منهن، فأنت تدور على بقية النسوة وتجلس إليهن وتقبل وتباشر، لكن لا تجامع إلا التي يعني إيش لها نوبتها، لا تجامع إلا التي نوبتها في هذا اليوم. إذن يجوز مثل هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. هذه كناية، كناية عن ماذا؟ كناية عن التقبيل والإيش والمباشرة دون وقاع. فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك لغيرتها رضي الله عنها. لما مكث عند حفصة كثيرا فسألت عائشة عن ذلك، لماذا مكث كثيرا عند حفصة؟ فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل. العكة هي آنية السمن، الآنية التي يوضع فيها السمن ويوضع فيها العسل. فقالت: أهدت إليها أو أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة. إذن من صاحبة العسل هنا؟ حفصة. وصاحبة العسل في حديث عبيد بن عمير زينب. نعم. فقلت: أما والله لنحتالن له، أما والله لنحتالن له. تقول: سوف ندبر حيلة لأجل هذا المكس الطويل عند حفص. الذي حملها على ذلك هو ماذا؟ هو غيرتها وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم. لنحتالن له. ولذلك الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في باب الحيل كما سيأتينا. الإمام البخاري يأخذ كلمة من الحديث ويجعل لها باب، يقول باب الحيل. وفي قوله كان يحب الحلواء والعسل أخرجه في كتاب الأطعمة ويقول باب الحلواء والعسل، وفي كتاب الأشربة باب الحلواء والعسل، وقال باب التداوي بالعسل. يعني من الكلمة الواحدة يخرج كثير من أو يخرج الحديث في كثير من الأبواب. أما والله لنحتالن له. قالت: فذكرت ذلك لسودة. وسودة من حزب عائشة. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان حزبين، الحزب هذا في صحيح البخاري، لا تضحك، هذا في صحيح البخاري. الحزب الأول هو حزب من؟ حزب عائشة. فيه من؟ عائشة وحفصة وصفية وسودة. لذلك من هنا يعرف يعني قدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف مع هذا الجو ومع ذلك كان يعني يعيش بينهن صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. فالحزب عائشة هو عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر هو حزب زينب. ولذلك عائشة كانت تقول: وكانت هي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زينب وجويرية وميمونة وأم سلمة، هؤلاء كانوا حزب زينب. فالمهم أن عائشة ذكرت ذلك لعضو من أعضاء الحزب، قالت: فذكرت ذلك لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير؟ سؤال. وإيش كمان؟ قالت: فإنه سيقول لك. فهي تلقنها السؤال وتلقنها الاحتمالات والأجوبة، فتقول: فإنه سيقول لك لا، فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفطة. جرست يعني رعت، تقول: هذا العسل نحله رعت شجر العرفط الذي ينزل منه الإيش؟ المغافير. جرست نحله العرفطة يعني شجر العرفط، وسأقول ذلك له، يعني أن تقولي ذلك وأنا سأقول ذلك، وقوليه أنت يا صفي. فمن هن المتظاهرات في هذه الطريق؟ المتظاهرات عائشة وسودة وصفي، وصاحبة العسل من؟ حفصة. طيب، قال: وقوليه أنت يا صفي. فلما دخل على سودة قالت، تقول سودة: والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب. لأنها تطيع عائشة طاعة كما يقولون طاعة عمياء. لماذا؟ لأنها كانت تعرف منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تخاف أن تعصيها فتغضبها فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب عائشة، ولذلك كانت تطيعها وكانت تخاف منها. قالت: لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك، يعني خوفا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا، تماما كما لقنت. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرف. فلما دخل علي، تقول عائشة: فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قال: لا حاجة لي به. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل. قالت: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه، يعني والله لقد منعناه هذا العسل. وفي هذا يعني ما يدلك على ورع هذه المرأة، فتقول: والله لقد حرمناه، أي منعناه. قالت: قلت لها اسكتي. فعائشة قالت لسودة: اسكتي. لماذا قالت عائشة لسودة اسكتي لما قالت والله لقد حرمناه؟ تقول: كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما دبرته من كيدها لحفصة. يعني عائشة لم تحب أن يفشو هذا الحديث فيصل إلى من؟ إلى حفصة، وحفصة من إيش؟ من إيش؟ من حزبها، وحفصة من حزبها. فلما تكلمت سودة قالت عائشة لها اسكتي، خشية أن ينتشر الحديث ويصل إلى من؟ إلى حفصة، وحفصة من حزبها. طيب، هل في هذه الطريق أنها قالت: فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله؟ ما في. فالحافظ يقول إيش؟ يقول يجمع بين هذين الطريقين. كيف ذلك؟ يقول طريق هشام بن عروة عن عائشة هذه حصلت أولا، الذي في طريق هشام بن عروة عن عائشة هذا حصل أولا، يعني يكون هذا الشيء تكرر، الذي في حديث هشام بن عروة عن عائشة هذا حصل أولا، هذه الحادثة والتي فيها أن حفصة هي صاحبة العسل وأن عائشة وصفية سودة هن المتظاهرات هذا حصل أولا، ثم حصل ثانيا وكانت زينب هي من؟ هي صاحبة العسل، وعائشة وحفصة هما المتظاهرتان، ونزل قول الله تبارك وتعالى بعد الحادثة الإيش؟ الثانية. فهذا هو الجمع. نعم، ليس بواضح، قال لا حاجة لي به، لا حاجة لي به، ولذلك ما في تصريح بالإيش؟ بالتحريم، قال لا حاجة لي به. فيمكن جدا أن يكون ما حصل ما يعني ما جمع به الحافظ. واحد يقول لو مثلا واحد مثلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي به وحرمه، فكيف يكون هذا؟ نقول إذن يجوز لك في هذه الحالة أن تسلك مسلك الترجيح. أيهما أرجح؟ تقول رواية عبيد بن عمير أرجح بلا شك. لماذا أرجح؟ لأنها توافقها رواية من؟ ابن عباس عن عمر أن المتظاهرتين هما من؟ حفصة وإيش؟ وعائشة. فنقول إما أن نجمع كما قال الحافظ، تكون هذه القصة حصلت أولا ثم التي في رواية عبيد بن عمي، أو نرجح رواية عبيد إيش؟ ابن عمي، إما هذا وإما هذا. الرواية الأولى نقصد بالرواية الأولى عبيد بن عمي، والرواية الثانية رواية هشام بن عروة عن عائشة، لكن التي حصلت أولا هي من؟ هي إيش؟ هي الثانية. أيوه. طيب، قال أبو إسحاق إبراهيم. من هو أبو إسحاق إبراهيم هذا؟ تقول هذا هو إبراهيم ابن مسلم، راوي هذا الكتاب عن الإمام مسلم. الإمام مسلم روى مجموعة من تلاميذه هذا الكتاب عنه، منهم من؟ منهم إبراهيم ابن مسلم هذا. قال أبو إسحاق إبراهيم هو إبراهيم ابن مسلم راوي صحيح مسلم عن الإمام مسلم. قال إيش أبو إسحاق إبراهيم؟ قال حدثنا الحسن ابن بشر ابن القاسم. الحسن ابن بشر ابن القاسم هذا هو السلمي، وهو قاضي نيسابور، وهو صدوق، ولم يرو عنه مسلم، وإنما روى عنه من؟ تلميذه، صح؟ هذا الحسن بن بشر بن القاسم هذا لم يروى عنه الإمام مسلم، وإنما الراوي عنه من هنا؟ هو تلميذه. قال حدثنا أبو أسامة، حدثنا أبو أسامة، فيكون تلميذ الإمام مسلم وصل بسند له إلى من؟ إلى من؟ إلى أبي أسامة. أبو أسامة في الطريق المتقدمة، أبو أسامة في الطريق المتقدمة، ما علاقته بالإمام مسلم؟ أبو أسامة في الطريق المتقدمة ما علاقته بالإمام مسلم؟ أبو أسامة هنا في الطريق المتقدمة ما علاقته بالإمام مسلم؟ شيخ شيخه. نعم، أحسنت، شيخ شيخه. فيكون التلميذ وصل إلى شيخ المصنف، ولا إلى شيخ شيخه؟ إلى شيخ شيخه. المصنف هو من؟ الإمام مسلم. والتلميذ هو من؟ أبو إسحاق. هذا التلميذ وصل إلى إيش؟ شيخ المصنف، لا شيخ شيخ مسلم شيخ شيخ المصنف. الوصول إلى شيخ شيخ المصنف هذا يسمى في علم المصطلح بدل، يسمى إيش؟ بدل. من هو شيخ شيخ المصنف؟ أبو أسامة. أنت عندك سند، حدثني فلان 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 وصلت إلى من؟ إلى شيخ شيخ الإمام مسلم، فيسمى هذا في علم المصطلح إيش؟ بدل. طيب، وأما إذا وصل إلى شيخه فيسمى إيش؟ موافقة. فنقول إذا كان لك إسناد معين وصلت به إلى شيخ شيخ مصنف من المصنفين كالإمام مسلم مثلا، إذا وصلت إلى شيخ شيخه فهذا يسمى بدل، وأما إذا وصلت إلى شيخه فهذا يسمى موافقة. هناك شيئان آخران يدخلان في هذا الموضوع، ما هما؟ المساواة والمصافحة. المساواة ما هي؟ إذا رويت حديثا بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، وهناك مصنف آخر يروي نفس الحديث وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، فهذه تسمى إيش؟ مساواة. إذن ما هي المساواة؟ أن يستوي عدد أفراد السند منك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناد مصنف من المصنفين. الشيء الرابع، إذا كنت أنت تلميذا لهذا المصنف وحصل هذا الاستواء المتقدم فهذه تسمى مصافحة. فهذه تسمى إيش؟ مصافحة. إذن ما الفرق بين المساواة والمصافحة؟ كلاهما يتفقان في أن عدد أفراد إسنادك كعدد أفراد المصنف، كعدد أفراد إسناد هذا المصنف. لكن في حالة المساواة، في حالة المساواة لا يلزم أن تكون تلميذا لهذا المصنف، وفي حالة المصافحة تكون أنت تلميذا لهذا المصنف. فالذي حصل هنا لإبراهيم بن مسلم ينطبق عليه إيش؟ البدل والإيش؟ والمصافحة والإيش؟ والمساواة. فهذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: البدل لأنه وصل إلى شيخ شيخ المصنف، والمساواة لأن نفس عدد الأفراد، والمصافحة لأن إبراهيم بن مسلم من تلاميذ الإمام مسلم. فإذا علم المصطلح عندما يؤخذ هكذا على مثال تطبيقي ما ينسى أبدا، بخلاف أن يدرس هكذا بدون تمثيل. طيب، نعم، أن يصل إلى شيخ المصنف طبعا من غير طريقه، من غير طريق المصنف. طيب، نرجع الآن إلى فوائد حديث عائشة، والحقيقة حديث في فوائد، يعني فوائد حديث عائشة. أبواب الإمام البخاري هي فوائد، أبواب الإمام البخاري هي فوائد من الحديث. فالإمام البخاري أخرجه في مواضع، الموضع الأول برقم 4912، نعم، شوفي إيه، هذا حديث عائشة أخرجه في مواضع. الموضع الأول برقم 4912 في سورة التحريم، باب: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. اكتب الرقم والباب، 4912، باب: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. شو المناسبة؟ شو المناسبة؟ لماذا أخرج الإمام البخاري هذا الحديث
في هذا الباب، لأن هذا الحديث هو سبب لنزول هذه الآية، لأن آيات سورة التحريم نزلت لماذا؟ لأجل هذه الحادثة التي في قصة عائشة رضي الله عنها. طيب، وأخرجه برقم 5216 باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. شوف انظر الفقه، باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. شو يعني في اليوم؟ يعني ليس في الليل، وإنما الليل حق من يا أبا يعقوب؟ حق صاحبة النوبة. الليل حق صاحبة النوبة التي يومها هذا، وأما النهار لمن؟ للجميع. النهار للجميع. هذا 5216. قال باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. لكن الوقاية كل من؟ لصاحبة النوبة. طيب، وأخرجه برقم 5267 باب لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا واضح طبعا، لما تحرم ما أحل الله لك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل. وتكلمنا طبعا عن الجمع بين رواية عبيد بن عمير ورواية هشام بن عروة عن أبي، إما أن تجمع وإما أن ترجح. هناك روايات أخرى ضعيفة أن أم سلمة هي صاحبة العسل، تقول هذه شاذة، هذه شاذة. وكذلك هناك رواية أن سودة هي صاحبة العسل، أن سودة هي صاحبة العسل. لكن الصحيح أن صاحبة العسل إما زينب وإما حفصة. شاذة إيه؟ في رواية أنها سودة صاحبة العسل. لا، هذه يمكن أن تصح، لكن يعني لا نقارن بها الذي في الصحيحين. صلى الله عليه. طيب، قال الحافظ والخلاصة أن الجمع أولى من الترجيح. الجمع أولى من الترجيح. كيف الجمع يا أخي؟ الذي في طريق هشام بن عروة عن عائشة يكون حدث أولا، ثم الذي في رواية عبيد بن عمير. طيب، ذكرنا لكم طبعا رواية هشام بن يوسف في مقابل رواية من؟ عمن؟ عن ابن جريج. إذن ابن جريج روى عنه جماعة، منهم حجاج بن محمد، وفي روايته إيش؟ فلن أعود لهم، يعني فيه التحريم ده. وأما رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج لن أعود له وقد حلفت، ففيها التحريم والحلف، ففيها التحريم والحلف. نعم. طيب، في رواية حماد بن سلمة عن هشام، في رواية حماد بن سلمة عن هشام في غير الصحيحين الذي قرأناه الآن، متى كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه؟ بعد العصر. في رواية حماد بن سلمة عن هشام في غير الصحيحين، المهم أن ذلك في غير الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على نسائه بعد الفجر. فتقول هذه شاذة، هذه شاذة، لأن الرواة عن هشام، أكثر الرواة عن هشام يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عن نسائه بعد العصر، فيأتي حماد بن سلمة عن هشام ويقول بعد الفجر، فيكون خالف من هو أكثر منه عددا وإيش وحفظا، فتكون روايته شاذة. لكن يمكن أن توجه. كيف توجه؟ اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وأصحابه من حوله، ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن
ثم يبقى عند التي هذا يمها كالجمع يا أخي. مرة ثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في رواية ابن عباس أيضا، أنه كان يصلي الصبح ويجلس في مصلى حتى تطلع الشمس وأصحابه من حوله، ثم يدخلن ويدعو لهن، ثم يبقى عند التي هذا يومها. حسن، في هذه صلى الله عليه وسلم كان يسلم ويدعو، لم يكن يقبل ولا يشر. وأما الذي كان يحصل بعد العصر فهو ماذا؟ التقبيل والمجالسة والمباشرة، فلا تعارض. فكان يدخل عليهن مرتين، مرة بعد الفجر يسلم عليهن ويدعو لهن، وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وفعلا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فانظر، كان بعد أن يؤدي حق ربه يؤدي حق نسائه، يدخل عليهن ويسلم عليهن ويدعو لهن بعد الفجر، ثم يمكث عند التي هذا يومها، ثم بعد العصر يدخل عليهن يقبل ويباشر، ولكن لا يجامع إلا التي هذه نوبتها. طيب، وفسرنا معنى العكة، وقلنا أنها الآنية التي يوضع فيها السمن والعسل، وقلنا أن من شمائله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه يعني ذكره الشيخ في صحيح الجامع، أنه كان يشتد أن يوجد منه الريح أي الغير الطيب، وكان أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح سيء، وكان يكره أن يوجد منه ريح كريهة لأنه يأتيه الملك، وكان يعجبه أن يوجد منه الريح الطيب. ولذلك الإنسان يعني يلتزم هذا، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا في يوم الجمعة أن نتطيب وأن نستاك. السواك والطيب في يوم الجمعة واجب، ها؟ وأن إيش؟ وأن يتسوك وأن يمس من الطيب حتى ولو من طيب أهله، بشرط أن لا يكون له إيش؟ له لون، لأن طيب النساء هو إيش؟ طيب النساء إيش؟ له لو ما ظهر لونه وخفي ريحه، بخلاف طيب الرجال. تفضل. تغني عن السواك. طيب، الفرشاة هذه تغني عن السواك؟ والله أنا رأيي أن يعني يزيل يعني هذه الألوان وهذه الصفرة بأي شيء، ولكن طبعا لو يعني استعمل هذا الأراك يعني يكون أصاب السنة. خلاص، قال الشيخ الألباني سماعا، الآن هذا في المكاتبة، الحين نحن نتكلم عن المكاتبة. الآن أنت لو جبت كتب الشيخ الألباني وحفظتها ودرستها وأنت ما شفت الشيخ أبدا، فهل تكون تلميذا له؟ بهذا الاعتبار تكون تلميذا، لأن الشيخ كتب إليك بهذه الكتب، كتب إليك وإلى هذا وإلى هذا وإلى كل الناس. تفضل. ممزوج بالإيش؟ الكحول. إذا كانت النسبة قليلة فيجوز. إيش هي القليلة؟ يقولون يعني تكون أقل من 20% تقريبا. ها؟ 60؟ أبا يعقوب 60%؟ مكتوب عليها يعني. طيب، المهم أن هذه فتوى الشيخ رحمة الله عليه، يكون إذا كانت نسبة الكحول قليلة يعني تقريبا 20% وأقل فيجوز، لكن صراحة التورع عن هذه الأشياء أحسن عليك بهذا الزيت. هذه بتكون أشياء لابد منها من أجل التركيب الكيماوي، يعني لأن هذه الأشياء لا تركب إلا بنسبة معينة من الكحول كما يعني يقول أهل الكيمياء. هذه الأشياء لا يتم تركيبها إلا بهذا الكحول. طيب، فوائد من ذكرها الحافظ في هذا الموضع،
قال النساء مجبولات على الغيرة، ولذلك تعذر الغيراء فيما تحتال به. إذن المرأة تعذر إذا صدر منها شيء يعني يدل على غيرتها. لماذا؟ لأنها مجبولة على الغيرة. فأكتب هذا حتى إذا ابتليت بأكثر من واحدة فتكون مهيئا لمثل ذلك. النساء مجبولات على الغيرة، ولذلك تعذر فيما تحتال به ضد ضرتها. إذا احتالت ضد ضرتها بشيء فتعذر. نعم هيأتيك إن شاء الله، هذا يأتيك. هل هذا الذي فعلته عائشة كان كذبا؟ ليس بكذب، وسوف يأتيك إن شاء الله. الفائدة الثانية الأخذ بالحزم في الأمور وترك المشتبه من المباح الذي يسبب مفسد. إذا كان هناك شيء مباح وكان يتسبب عنه مفسدة واشتبه عليك، فالأولى أن تحزم أمرك وتتركه. من أين هذا؟ من أين هذا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نجد منك ريح مغافير فتركه، فتركه لأنه يعني يتسبب من ذلك مفسدة الانشغال بهذا الشيء. طيب، وأيضا في هذا الحديث علو مرتبة عائشة إلى درجة أن ضراتها يخفنها ويطيعنها في كل شيء تأمر به، وهذا واضح لما أطاعت سودة رضي الله عنها عائشة وكانت تخاف منها وتقول يعني كنت واقفة على الباب لأقول ما ذكرتيه لي فرقا منك. تقول وفيه ورع سودة لندمها على ما فعلت بقولها لقد حرمناه، ففيها ورع سودة رضي الله عنها لأنها ندمت على ما فعلت. وفيه أيضا أن الليل هو محل القسم بين الزوجات، وأما النهار فيطوف عليهن دون جماع، وهذا ذكرنا. إذن القسم بين الزوجات إنما يكون يعني يقسم لها ليلتها، وأما في النهار فهو للجميع. وفيه أيضا استعمال الكنايات، استعمال الكنايات، لأنها قالت ماذا؟ كان يدنو منهن، كان يدنو منهن. والإنسان يعني عادة أو يتعود على هذا، دوما يحاول أن يكسو ألفاظه حلاوة، وذلك باستعمال الكنايات. لا يلجأ للتصريح إلا لما لا بد منه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكني، والله عز وجل في كتابه يعني يكني ببعض الإيش، ببعض الألفاظ. فالإنسان دوما يعتاد أن يكون أن تكون ألفاظه حسنة، ولا يلجأ إلى التصريح بالكلام القبيح إلا عند الحاجة والضرورة. طيب، أخرجه برقم 5431. قال باب الحلواء والعسل، 5431. قال باب الحلواء والعسل. تقول فيه أن ذلك مباح. وهل هناك أحد ينازع في هذا أن الحلواء والعسل مباحة؟ هل هناك أحد ينازع في هذا؟ في هناك أناس يتورعون تورعا باردا ويقولون لا يحل من الحلوى إلا ما كان ينشأ بطبعه كالتمر، لأن هذا حلو بطبعه، وأما أنك تصنع أنت الحلوى فيحرمون مثل هذا. فلذلك قال الإمام البخاري إيش؟ باب الحلواء والعسل، يعني أن ذلك مباح. الدليل قول الله تبارك وتعالى كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات، فيجوز أكل المستلذ من المباحات من أنواع المآكل اللذيذة. وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ويقول لا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوا بطبعه كالتمر، وهذا الحديث فيه رد عليهم. ما وجه الرد؟ كان يحب إيش؟ الحلوى، والحلوى تكون إيش؟ مصنوعة، والحلوى تكون مصنوعة. والذي تورع عنه السلف هو أنهم أخروا تناول ذلك إلى الآخرة. يجوز أن تترك بعض الطيبات لكن ليس على سبيل التحريم، وإنما على سبيل أنك يعني تدخر ذلك للآخرة. وينبغي أن يعود الرجل نفسه وأهله على هذا. ليس كل ما تتمناه النفس الإنسان يعني يلبيها طلباتها، تفاح من نوع معين أو موز من نوع معين أو كذا أو كذا، لا، الإنسان يعود نفسه على يعني الشدة أحيانا. ولا نقول هذا يعني تخرصا ولا اتباعا لهؤلاء يعني الصوفية الذين يدعون الزهد، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه، وكان يقول إن البذاذة من الإيمان، والبذاذة هو ترك التمتع بكل ما هو طيب. والشاهد من حديث عائشة طبعا واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل. وفي هذا الباب، باب الحلواء والعسل، ذكر الإمام البخاري حديث عن أبي هريرة يبين أيضا أن من هدي السلف أنهم كانوا يتمتعون بهذه الطيبات، ولكن يعني بقدر معين، ولكن بقدر معين. ما هو؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يوم كنت لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان وفلان. يقول أبو هريرة: كنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فقط من أجل أن أملأ هذه المعدة بس بأي شيء. قال: يوم كنت، هذا يقوله بعد موته صلى الله عليه وسلم، يوم كنت لا آكل الخمير يعني الخبز الفاخر ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان وفلان، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وكنت أستقرأ الرجل الآية وهي معي. كان يأتي لفلان يقول: يا فلان إيش الآية التي في كذا، وهو يعرفها. لماذا يقول له هذا؟ حتى يقول له: تعال نروح البيت وأضيفك. يقول: وكنت أستقرأ الرجل الآية وهي معي من أجل أن يقلبني إلى بيته فيطعمني. قال: وكان جعفر ابن أبي طالب خير الناس للمساكين. كان جعفر ابن أبي طالب، هذا في صحيح البخاري الحديث، وكان جعفر ابن أبي طالب خير الناس للمساكين، فكان يقلبنا إلى بيته فيأتي إلينا بالعكة ليس فيها شيء فنلعقها. العكة التي يوضع فيها السمن والعسل ما فيها شيء، فكانوا يلعقونها. فهذا يبين لك ما كان عليه يعني هؤلاء الصحابة من ترك التمتع بهذه الطيبات، وإنما تركوها لأجل ماذا؟ لأجل ما عند الله تبارك وتعالى. وهذا سوف يأتينا إن شاء الله لما دخل النبي عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد في بيته شيء. يقول: ما وجدت في بيته شيئا يرد البصر. فقال يا رسول الله: ادعو الله أن يوسع عليك، فإن قيصر وكسرى يتمتعون بهذه الأموال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان جالسا وقال: أفي شك أنت منها يا ابن الخطاب؟ يعني أنت في شك أن الله عز وجل ادخر لنا الطيبات في الآخرة؟ ثم قال: هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم. فالإنسان لابد أن يربي يعني نفسه على هذا، لأن النفس إذا تربت على هذا استطاعت أن تعبد الله عز وجل وأن تحسن العبادة لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.